السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هنقرأ من الكتاب مباشرة باب صلاة التطوع. باب، وكما ذكرنا آنفا أن الباب جزء من الكتاب، والفصل جزء من الباب، والبحث أو المبحث جزء من الفصل. وأحيانا العلماء يغيرون هذه المصطلحات. صلاة التطوع يعني ما كان من غير الفريضة، صلاة التطوع يعني ما كان غير الفريضة، وهي يعني صلاة التطوع أفضل تطوع البدن. طيب، البدن له تطوع؟ أي نعم، صيام النافلة من التطوع، تعلم العلم من التطوع، الجهاد لما يكون جهاد ليس فرض عين ولا فرض كفاية يكون تطوع. فهناك غير الفرائض التطوع. أفضل تطوع البدن الصلاة بعد الجهاد والعلم، يعني من أفضل التطوع العلم والجهاد، ثم تطوع في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. وأفضلها، أفضل صلاة التطوع، ما يسن له الجماعة، ما يسن له الجماعة. وآكد التطوع صلاة الكسوف. الكسوف أو الخسوف بمعنى واحد، وهو صلاة الكسوف أو الخسوف عند انخساف الشمس أو القمر. والصلاة في صلاة الكسوف أو الخسوف يسن فيها إطالة القراءة، وتركع في كل ركعة ركوعين. آكدها الكسوف فالاستسقاء. الاستسقاء يعني صلاة عادية، لكن لطلب الماء، لطلب الماء أو السقيا من الله تبارك وتعالى. الاستسقاء إخواني قد يكون صلاة ركعتين، يدعو الإمام فيهما بأن ينزل الله عز وجل الغيث، وقد يكتفى بالدعاء دون الصلاة. قد يكتفى في الاستسقاء بالدعاء دون الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وهو على المنبر، دعا وهو على المنبر، فنزل فنزل الغيث. فالتراويح يعني من الأمور المؤكدة في صلاة التطوع صلاة التراويح، وهذه الصلاة تكون في ليالي رمضان. ولماذا سميت تراويح؟ لأنه يعني يشرع الراحة بعد كل أربع ركعات، بعد كل أربع ركعات يشرع الإيه أن يستريح المصلون وقتا يسيرا. واستنبط العلماء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات ثم، كلمة ثم دي إخواني إيه؟ يعني بعد مهل، ثم بعد مدة بسيطة يصلي أربع ركعات أخرى ثم يصلي إيه؟ الوتر. يبقى بعد كل أربع ركعات يشرع للمصلين صلاة التراويح الراحة، يستريح بعض إيه؟ الشيء، لذلك سميت صلاة التراويح. فالوتر لحديث بريدة من لم يوتر فليس منا، والحديث كما ذكر الشيخ الألباني حديث ضعيف، لكن الوتر ثابت أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من قال إن الوتر واجب يا إخواني، هناك من قال أن الوتر واجب، الجواب نعم، قال أبو حنيفة إن الوتر واجب، لكن العلماء قالوا إيه؟ قالوا لم يوافقه على هذا القول أحد، لم يوافقه على هذا القول أحد. يبقى الوتر الراجح والصحيح أنه إيه؟ أنه سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنبط من حديث النبي عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقال إيه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال الوتر سنة، لكن من قام بالليل فالوتر في حقه واجب. يعني واحد أراد أن يصلي الوتر إيش حكمه؟ سنة. طيب واحد أقام الليلة صلى ركعتين أربع ركعات ست ركعات، شيخ الإسلام له رأي وجيه، قال طالما أصلي قيام الليل يبقى لازم توتر إيه؟ لازم توتر صلاتك، اجعل آخر صلاتك من الليل وترا حتى لو بركعة واحدة. يبقى الوتر الصحيح أنه سنة، قال أبو حنيفة إنه واجب، لكن لم يوافقه على هذا القول أحد من أهل العلم. شيخ الإسلام له رأي وجيه في حكم الوتر لمن قام بالليل، قال من قام بالليل فالوتر في حقه واجب، وأقله أقل الوتر يعني ركعة، ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة. أكثر إحدى عشر دي أخواني المقصود بها صلاة الليل كلها، هتبقى 11 ركعة ولكن فيها إيه؟ الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سردا. يعني لو أنك أديت الوتر على الصورة التي قال فيها أدنى الكمال، أدنى الكمال يعني إيه؟ يعني هتصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي واحدة وإيه؟ وتسلم. هذه صورة من صور الوتر الإيه؟ الجائزة. وبعض العلماء قالوا هذه أفضل صورة، هذه إيه؟ أفضل صورة. ليه؟ قالوا هذه الصورة أكثر فعلا، تقعد فيها وتسلم وبعدين تقوم تجيب ركعة تقعد فيها تقرأ التشهد وتسلم، فهي أكثر فعلا، وما كان أكثر فعلا كان أكثر إيه؟ فضلا. ما كان أكثر فعلا قاعدة فقهية، ما كان أكثر فعلا كان أكثر إيه؟ فضلا أو أكثر أجرا. إما أدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز صلاة الوتر بواحد يعني بسلام واحد سردا، يعني تصلي الثلاث بسلام إيه؟ واحد سردا. هل يجوز أن أصلي الوتر بأن أجلس للتشهد الأوسط ولا أسلم وأقوم للثالثة وأجلس للتشهد؟ الجواب هذه الصورة غير جائزة. لماذا؟ لأنها شبيهة بصلاة المغرب. شبيهة إيه؟ بصلاة المغرب. وهناك من الأحاديث ما ورد بعدم التشبه بصلاة المغرب بالنسبة للوتر. يبقى عندنا ثلاث صور للوتر: صلاة ركعتين وتسلم ثم تأتي بواحدة، وإن دي أفضل صورة لأن ما كان أكثر فعلا كان أكثر إيه فضلا. الصورة الثانية أن تصلي الثلاث ركعات سردا بسلام واحد. الصورة الثالثة وهي صورة غير مشروعة أن تصلي بتشهدين لكن بسلام إيه واحد. قلنا غير مشروعة ليه؟ لأنها تشبه صلاة المغرب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. يعني عشان تصلي الوتر لازم يكون بعد إيه صلاة العشاء. طيب سؤال عشان نتنبه: واحد صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، يعني في وقت المغرب صلى المغرب وبعدين صلى العشاء جمع تقديم، متى يصلي الوتر؟ متى يصلي الوتر عباد الله؟ طب ليه؟ اذا كان هو الراجل بيصلي عشان ينام. اجاز الحنابلة وغيرهم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انك لو صليت المغرب والعشاء جمع تقديم فيجوز لك ان تصلي الوتر بعد الصلاة مباشرة، حتى ولو لم يؤذن المؤذن لصلاة العشاء تصلي الوتر سواء وبعدين ايه تنام. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لكن قلنا من جمع بين المغرب والعشاء فله ان يصلي الوتر بعد الصلاة. ويقنت فيه، يعني في الوتر بعد الركوع ندبا، والقنوت يعني الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. يبقى القنوت يجوز قبل الركوع وبعد الايه وبعد الركوع، ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بصورتي أبي. في دعاء كده بنسمعه في قنوت الوتر اللي هو آخره إيه: إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا الدعاء أطلق عليه صورتي أبي، يعني كان إيه كان مما وضعه أبي في آخر إيه في آخر مصحفه. فيجوز الدعاء بهذا في الوتر أيضا. ومما ورد أيضا: اللهم اهدنا في من هديت. وأيضا ورد: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. السؤال يا إخواني: هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في القنوت ولا لا يجوز؟ ما ترون؟ لا يجوز كده خلاص عافية. لا ورد بس نص ضعيف، ورد بس ايه نص ضعيف، والضعيف طبعا لا يؤخذ منه حكم. يعني هو ليس هناك دليل صحيح، ليس هناك دليل صحيح بمشروعية مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت ولا حتى خارج الصلاة، والله أعلم. ويكره القنوت في غير الوتر حتى في صلاة الصبح أو صلاة الفجر، يكره القنوت في هذه الصلوات إلا في الوتر. طيب لو نزلت في المسلمين نازلة هل يسن القنوت في الصلاة؟ أي نعم، يسن القنوت في الصلوات إيه كلها. أما القنوت في الأيام التي ليس فيها نوازل يكون في الوتر فقط وليس في أي صلاة أخرى. لكن السؤال يا إخواني: لو أنك صليت صلاة الصبح أو الفجر وراء إمام يقنت، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تصلي معه ويتأمن على دعائه، وهذه الأمور لا تبطل الصلاة وأيضا ليست بواجبة. يعني من صلى الفجر ولم يقنت ما فرطش، طب من قنت فعل فعلا لا يبطل الصلاة، فعل فعلا لا يبطل إيه الصلاة. ولذلك يعني الاتفاق والوئام بين أهل المسجد أفضل من التنازع في مثل هذا. فلو أنك دخلت مسجد يعني تعودوا على القنوت في صلاة الصبح فلا بأس أن تصلي معهم وتؤمن معهم الصلاة صحيحة لك ولجموع المصلين. لكن لو أردت أن تنصح بعد ذلك وتبين السنة فبالرفق وبالبصيرة تظهر الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. وأفضل الرواتب سنة الفجر. طيب إحنا الواتي قدامنا كلمة راتبة ويقول لك سنة غير راتبة، يعني إيه سنة راتبة ويعني إيه سنة غير راتبة؟ حد يعرف؟ قول يا سيدنا. هو كده غلط. قول غلط. معقول معقول كنت طلع غلط برضه هتعنت معاك بس معقول. يعني ايه راتبه يا اخواني؟ راتبه يعني مرتبطه بالفريضه. راتبه يعني ايه؟ مرتبطه بالفريضه. طيب صلاه الضحى من الرواتب ولا غير الرواتب؟ ايه من غير الرواتب. طيب سنه المغرب اللي هي البعديه دي رواتب ولا مش رواتب؟ لانها مرتبطه بصلاه المغرب. طب سنه الظهر قبله وبعده من الرواتب ولا مش الرواتب؟ من الرواتب. طيب الوتر رواتب ولا مش رواتب؟ من الرواتب، مرتبطه بصلاه العشاء، مرتبطه بايه؟ بصلاه العشاء. ماشي. طيب عندنا صلاه الاستسقاء من الرواتب ولا مش الرواتب؟ ايه استسقاء ليست من الرواتب، مش مرتبطه بايه؟ بفريضه. طيب برضو بنسمع في السنن يا اخواني يقول لك سنه مؤكده سنة غير مؤكدة. طيب السنن غير المؤكدة زي ايه؟ زي صلاة ركعتين قبل المغرب دي سنة غير مؤكدة، زي صلاة ركعتين قبل العصر دول سنن غير مؤكدة. طب ليش معنى قلنا على دول غير مؤكدة وقلنا على باقي السنن سنن ايه مؤكدة؟ بنقول سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها صلى الله عليه وسلم، حتى لما كان يشغل عنها النبي عليه السلام كان يؤديها ايه بعد ذلك حين ايه يعني يذكرها او حين يعني يتمكن من ادائها. يبقى المؤكده اللي واظب عليها النبي عليه السلام. طب السنن غير مؤكده زي ايه؟ قلنا قبل المغرب، قبل الايه، قبل العصر. طب جبنا مؤكده دي منين؟ من لفظ الحديث نفسه، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هي لمن شاء. فكلمة لمن شاء ديا تدل على أن هذه السنة إيه؟ غير مؤكدة. طب تيجي العصر، احنا قلنا السنة قبل العصر سنة غير مؤكدة، جبنا الكلام ده منين؟ ما هو لازم تعرف إن ما فيش حديث يثبت سنة إيه؟ قبل العصر. إنما يرحمك الله، إنما أثبتنا هذه السنة بقول النبي عليه السلام بين كل أذانين إيه؟ صلاة. فالأحاديث نفسها تشعر أن هذه السنن غير إيه؟ غير مؤكدة. يبقى إحنا قلنا في السنن رواتب وغير إيه؟ رواتب. الرواتب اللي هي مرتبطة بالفريضة، سنة الفجر اللي هي قبل صلاة الصبح دي راتبة ولا مش راتبة؟ إيه؟ راتبة. ليه راتبة؟ لأنها مرتبطة بصلاة الصبح. طيب قلنا مثلا تحية المسجد راتبة ولا مش راتبة؟ ايه غير راتبة لأنها غير مرتبطة بالفرائض، غير مرتبطة بالفرائض. السنة المؤكدة قلنا اللي واظب عليها النبي عليه السلام رحمك الله، السنن غير راتبة اللي الحديث نفسه يشعرك ايه؟ يشعرك ان في حاجة تقول انها غير مؤكدة زي ايه؟ لمن شاء. طيب افضل الرواتب سنة الفجر القول النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم المغرب يعني الصلاة البعدية بعد صلاة المغرب، ثم سواء يعني كل السنن بعد كده سواء في الفضل والأجر. والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. طيب في سنن مؤكدة غير هذه السنن يا إخواني؟ يعني هل ورد في الظهر حاجة غير ركعتان وركعتان؟ أربعة إمتى؟ قبل الظهر، ماشي، هذا ثابت. ويسن قضاء الرواتب والوتر. طيب يعني يسن قضاء الرواتب والوتر، هذا كلام عام مطلق؟ لا، ليس عاما ولا مطلقا. لمن شغل عنها لعذر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن راتبة الظهر فصلىها بعد العصر صلى الله عليه وسلم، يبقى عشان انت مشغول وما استطعتش تؤدي الراتبة فيمكن ايه ان تقضيها، ممكن لو عندك عذر تقضيها، لكن من ترك الرواتب عمدا فلا يسن له ايه، فلا يسن له القضاء الا ما فات مع فرضه وكثر، فالاولى تركه لحصول المشقة. وفعل الكل ببيت افضل، يعني صلاة النافلة في البيت افضل. طيب لو في المسجد الحرام، لو في المسجد الحرام النافلة احسن في المسجد الحرام ولا في البيت؟ في البيت افضل، حتى في المسجد الحرام، حتى في المسجد النبوي النافلة في البيت ايه، في البيت افضل، لان فيها يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. اخونا يسأل سؤال وجيه: من نام عن وتره، يعني مثلا نام بعد العشاء ويعني نوى انه يصلي الوتر 3 ركعات او يصلي 5 ركعات وبعدين نام حتى طلع الصبح، ماذا يفعل؟ لو قضى هذا الوتر بالنهار يصلي ايه شفعا، يعني لو انه نوى يصلي 3 ركعات بالليل يصلي كام بالنهار؟ 4. نوى انه يصلي بالليل 5 يصلي بالنهار ايه 6 ركعات، لانه لا وتر في النهار. وفعل الكل ببيت افضل. ويسن الفصل بين الفرض والنافلة بقيام او كلام. بعض اخواننا بعد الفريضة مباشرة يوم يصلي ايه السنة او النافلة او الراتبة، نقول لا، لازم تفصل بين الفريضة وبين الايه وبين النافلة، حتى لو بالتسبيح، يعني قول التسبيح الاذكار بعد الصلاة ثم ايه ثم صلي صلاة النافلة. والتراويح 20 ركعة برمضان، التراويح 20 ركعة، هذا على المذهب. لكن السنة يا إخواني إن التراويح 11 ركعة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الصدر الأول كانوا يصلون 11 ركعة، وكانوا يصلون 20 ركعة، وكانوا يصلون 36 ركعة. يعني العلماء توسعوا في مسألة قيام الليل في عدد الركعات، وبعض أهل العلم بدعوا من صلى أكثر من 11 ركعة. طيب هذا التبديع حق ولا ما هو حق؟ الجواب: ليس بحق أن تبدع من صلى أكثر من 11 ركعة، ليس هذا بدعا، لأن هناك أدلة كثيرة على عدم تحديد عدد معين للصلاة، صلاة النافلة أثناء الليل. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يعني أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة إيه السجود، ولم يحدد له إيه عدد ركعات. وأيضا من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة. لكن إحنا بنقول لو أن الإمامة تمسك بالسنة وصلى 11 ركعة خلاص، يبقى ده يعني صلى حسب السنة. لكن لو أنك ذهبت إلى مكان يصلون 20 ركعة أو 30 ركعة أو يصلون ما شاء الله أن يصلي حسب أقوال العلماء، فلا بأس بالزيادة على 11 ركعة، والله أعلم. وقتهما وقت التراويح في رمضان ما بين العشاء والوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طيب، هذا الكلام عام ولا ممكن يقيد؟ ممكن يقيد برضو هذا الكلام، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. بعض العلماء قالوا الصلاة المقيدة بسبب تبقى أفضل من صلاة الليل. زي إيه؟ زي مثلا تحية المسجد، دي مقيدة بسبب دخول المسجد. زي ركعتي الوضوء بعد أن أتوضأ، أصلي ركعتين لا أحدث بهما نفسي، يغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم بعد هاتين الركعتين. فطالما الصلاة حتى لو بالنهار مقيدة بسبب معين، تجدها أفضل من صلاة الليل. هذا ما قاله بعض أهل العلم. والنصف الأخير يعني من الليل أفضل من الأول، ولعلكم تذكرون في ذلك حديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان يصلي بعد نصف الليل ثم ينام السدس الأخير من الليل. طيب، بعض الناس يقولون ولماذا لا أسهر حتى حتى الصبح، يعني أصلي ثلث الليل كله لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. نقول أن من صلى صلاة داود يعني كان ينام نصف الليل وبعدين يقوم ثلثه وبعدين ينام سدسه، اللي صلى هذه الصلاة يصيب السنة. أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال ذلك، اقتداء بداود عليه السلام. ثالثا، من صلى الثلث هذا يدرك نزول ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فإذا نام الثلث الأخير يقوم نشطا لصلاة الإيه؟ لصلاة الفريضة. طيب، والتهجد ما كان بعد النوم في صلاة الليل أو التراويح تبقى قبل النوم، لكن من قام يتهجد يعني ينام ثم يقوم للصلاة اسمه متهجد وليس قائما الليل. ويسن قيام الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. ويا ليتنا إخواننا نجعل لنفسنا وردا من قيام الليل. يعني كده جرب انك تصلي ركعتين بعد العشاء مباشرة، ركعتين بنية قيام الليل، هتلاقي بعد اسبوع اسبوعين الشيطان بيصدك عن هذا صدا شديدا. فحاول تحارب الشيطان وتحافظ على ركعتين دول، بعد كده تجد حلاوة ولذة في قيام الليل، تجعل ركعتين 4. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجعلنا من الذين يذوقون حلاوة الإيمان، آمين يا رب. وافتتاحه يعني افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ونيته عند النوم. طب أنت تخسر حاجة عند النوم إن وإنك أنت تقوم بالليل تصلي ركعتين، طب راحت عليك نومة تؤجر على هاتين الركعتين. ويصح التطوع بركعة. طب نتكلم في المسألة دي، فريق كبير من أهل العلم قسموا التطوع يا أخواننا إلى تطوع مطلق وتطوع مقيد. المقيد ده صلى ركعتين ركعتين صلاة الليل مسنة مسنة، صلي مثلا الضحى 8 ركعات، صلي التراويح مثلا 11 ركعة، ده مقيد. قالوا لا، ده في حاجة اسمها تطوع مطلق، يعني تكبر تقول الله أكبر وتصلي، ما انتش عارف بقى صلاة ركعتين ولا ركعة ولا 3 ولا 5، اسمها ايه؟ صلاة تطوع مطلق. هكذا قسم فريق من أهل العلم صلاة التطوع، منهم الإمام النووي رحمه الله، وأيضا قسم التطوع إلى مطلق ومقيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن أنا أميل إلى أن الإنسان لو دخل إلى التطوع يدخل بنية، يعني ينوي صلاة ركعتين، ينوي مثلا وهيقيم الليل. أظن أن هذا يعني أنا أميل إليه، لكن طبعا لابد أن أنقل لكم أقوال أهل العلم إن أنت يجوز لك أن تتطوع مطلقا حتى لو ركعة واحدة، حتى لو ركعة واحدة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، طبعا هذا في التطوع. وكسرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، ده ما ذهب إليه المذهب، إن السجود والركوع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. لكن هناك من أهل العلم من رجح طول القيام، من رجح إيه؟ طول القيام في الصلاة، في صلاة الليل رجح طول الإيه؟ طول القيام، لأن هذا من القنوت ومن الخشوع، والمقصود بالصلاة القراءة فيها، والله أعلم. وتسن صلاة الضحى غبا، يعني إيه غبا يا إخواني؟ بعدها شرحه بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، يبقى معنى غبا يعني إيه؟ يعني صليها طارة وتتركها إيه؟ طارة أخرى. طيب ده يعني ما قيل في هذه المسألة؟ لا، قيل إن صلاة الضحى سنة مطلقا، يعني صلاها كل يوم، أيوة صلاها كل يوم. وقيل إن صلاة الضحى ليست بسنة، وقيل إن صلاة الضحى تصلى غبا، يعني بعض الأيام وبعض الإيه؟ الأيام. دي ثلاثة أقوال لأهل العلم في مشروعية صلاة الضحى. فإن شئت أن تأخذ بأنها سنة فلا بأس، وإن شئت أن تصليها طارة وتتركها طارة فلا بأس. وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، لكن هناك يعني اختلاف بين أهل العلم على أكثرها هذا، فمنهم من جعل أكثرها 12 و10، يعني أقوال كثيرة، ومنهم من لم يجعل لها حدا. فالمهم المذهب هنا أن أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. وقتها يعني وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت النهي إمتى يا إخواني؟ ساعة ما تطلع الشمس عند الشروق حتى ترتفع قيد رمح. الوقت ده قد ايه؟ الوقت ده 12 دقيقة بالظبط، لكن احنا بنقول خليها ربع ساعة، يعني من اول الشروق المكتوب في النتيجة تشرق الشمس مثلا الساعة 6، يبقى صلاة الضحى امتى؟ 6:15. تشرق الشمس مثلا 5:30 في النتيجة، يبقى تصلي 6:15 صلاة الضحى. طيب ينتهي وقت صلاة الضحى امتى؟ قبيل الزوال، يعني قبيل صلاة الظهر بقد ايه؟ بعشر دقائق. قبيل الزوال ايه؟ يعني بعشر ايه؟ بعشر دقائق. وافضله اذا اشتد الحر، يعني افضل وقت لصلاة الضحى امتى يا اخواني؟ لما يشتد الحر. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. يعني ايه حين ترمض الفصال؟ الفصال دي اللي هي أولاد الإبل الصغيرين، لما الدنيا تبقى حر يجروا ناحية الجدار ويستخبوا من الشمس، يعني يلتمسون الظل. فساعة هذا الحر الشديد تستحب صلاة تستحب صلاة الضحى. يبقى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني لما يحتمي أولاد الإبل بالأماكن التي فيها ظل، هذا أفضل الوقت لصلاة الضحى. وتسن تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسنة الوضوء. وعاوزين يا إخواني نحافظ على، أو بلاش نحافظ يعني عشان بلاش الأمر ثقيل، نفعل هذه السنة مرة تبقى متوضئ وتخرج تصلي. طب تصلي إيه؟ أصلي سنة الوضوء. طب ينفع أن أنا أتوضأ وأنا في المسجد؟ وأدخل إلى المسجد أصلي بنية سنة الوضوء وبنية تحية المسجد ينفع إخواني؟ إيه؟ يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. وفضل الله عز وجل واسع، فضل الله إيه؟ عظيم. يعني ممكن أن إيه؟ تجمع نيتين لصلاة واحدة كسنة الوضوء وتحية المسجد معا، تنويهما معا، والله عز وجل واسع العطاء. طيب ينفع أصلي سنة الوضوء بعد ما توضيت وأنو أيضا بذلك تحية المسجد وأنو بذلك السنة الراتبة لصلاة الظهر قبل الظهر، ينفع؟ أيوة ينفع. ليه؟ لأن قول الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا إيه؟ وهذا من فضل الله عز وجل الواسع. لكن في موضوع مهم بقى يا إخوان هنا، أنا بقول يجوز أن تشرك بين سنة الوضوء تحية المسجد والراتبة بتاعت قبل الظهر، هل أنت تاخد بقى قاعدة عامة كده وأي حد يسألك في حاجة تقول له آه يجوز إنما الأعمال بالنيات؟ لا، موضوع تشريك النية أو تجميع النية في الأعمال الصالحة دي كل مسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد من عالم وفتوى من إيه؟ من عالم. فأنا بنقل هذه الفتوى لأن إيه قرأتها لعلماء أجلاء كالشيخ السعدي وغيره من أهل العلم. طيب، وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، طبعا هذه السنة ليست معروفة للصلاة بين المغرب وبين العشاء، وجاء فيها أحاديث كثيرة، بل جاء فيها تفسير قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال المفسرون كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، وأيضا في تفسير قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قالوا الصلاة بين المغرب والعشاء. المهم أنه ثبت في الصلاة بين المغرب والعشاء بعض الأثار، فمن شاء أن يأخذ بهذه السنة أخذ، والله أعلم. طيب، آخر ما نتكلم فيه عشان أخونا الشيخ أسامة الشيخ المفضل جايب لنا ولاده الصغيرين وهو جاي مش عارفين نعمل إيه، بس البركة الشيخ أسامة. نعم. يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يبقى القارئ لو قرأ آية فيها سجدة ماذا يفعل القارئ؟ يسن له أن يسجد. طب المستمع؟ يسن له أن يسجد مع القارئ. طب السامع ماذا يفعل السامع؟ قولوا يا عباد الله في قارئ بيقرأ آية السجدة سجد، وفي مستمع يسجد معه. طب واحد راجل سامع كان لازم تسألني انت بقى في اخر النصح ده، كان تسألني الفرق بين السامع والمستمع. انا اقرأ الان آية السجدة وانت قاعد ايه تستمع الي، يبقى قاعد بتنصت، قاعد ايه تنصت الي، خلاص انت تسجد معي اذا سجدت، انا سجدت الايه التلاوة. لكن واحد معدي، واحد ايه معدي من مثلا من المكان ده لازم من على السلم ده او راح مشوار او اي حاجة، هذا اسمه سامع، سمع كده لكن ايه لا ينصت، هذا لا يسن له سجود التلاوة. وهو كالنافلة يعني سجود التلاوة زي الصلاة فيما يعتبر لها، يعني ايه يعني لازم يتطهر، لازم يتجه ناحية القبلة، يستر عورته، الشروط بتاعت الصلاة كلها. لكن هذا الكلام الراجح غيره، الراجح ايه غيره. فسجود التلاوة ليس كالصلاة، ليس ايه كالصلاة. فلو انك كنت غير متوضئ او غير متجه ناحية القبلة وقرأت آية السجدة وردت ان تسجد، فلا بأس ان تسجد سجود التلاوة بغير شروط الصلاة. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا القول ان سجود التلاوة ليس كالصلاة. يكبر إذا سجد بعد تكبيرة الإحرام وإذا رفع. طيب في الصلاة هيكبر لما يسجد ولما يرفع إيه هيكبر. طيب لو سجدت سجود تلاوة خارج الصلاة، يعني تقرأ من القرآن من المصحف ومريت بقيت سجدة وسجدت، هل يسن لك التكبير ولا لا يسن؟ العلماء لهم ثلاث أقوال في هذا الموضوع. قالوا لا يسن التكبير، لا تكبر وانت ساجد ولا وانت رافع. ومن العلماء من قال يسن التكبير حين السجود وحين الرفع منه. قول الثالث يسن التكبير عند السجود لا إذا رفع. أقوال كثيرة يعني، والأمر يعني يسير يا إخواني، ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم. خلي بالك المسألة دي مهمة جدا، إذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يعني إيه؟ أنت بتصلي وراء الإمام وسمعت واحد بيقرأ آية فيها سجدة، سيب الإمام وتسجد للتلاوة تبطل صلاتك. طيب أنت بتقرأ وراء الإمام آية فيها سجدة تسجد وتسيب الإمام، لا صلاتك إيه؟ تبطل. إنما أنت إيه مطالب؟ إنك تأتم بالإمام ولا تختلف عليه. ويلزم المأموم متابعة إمام في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، يعني في سجود التلاوة. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. طيب دي مسألة في يعني إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما فلا تسجد مع تلاوته كرجل أعجمي أو غير ذلك، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة أو تلاوة خنثى، الخنثى اللي هو يعني بين الذكر والأنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن يعني مريض ومميز. احنا قلنا المميز لإيه؟ بلغ 7 سنين. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. احنا تكلمنا عن سجود التلاوة، قلنا سنة للقارئ والمستمع وليس للسامع، وقلنا الراجح انه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، وما ينفعش انك انت تسجد لغير امامك او تسجد لقراءة نفسك وتترك الامام. بعد ذلك عاوزين نتكلم عن سجود الشكر، وهذا ايضا من السنن عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة. عندنا من الاثار ان كعب بن مالك لما بشر بالتوبة خر ساجدا، ابو بكر لما قتل مسيلمة خر ساجدا، علي رضي الله عنه لما قتل امام الخوارج ايضا خر ساجدا لله تبارك وتعالى. وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يعني لو انك بشرت بخبر طيب او بنعمة وانت في صلاتك كصلاة الظهر العصر، ما تسجدش بلا الشكر وانت داخل الصلاة، لا انتظر حتى انتهي من الصلاة. وصفته واحكامه، يعني صفة سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوة. وبهذا نكون انتهينا من صلاة التطوع. جاءني بعض الأسئلة، منها أخت تسأل عن أخيها في الرضاع، يكون المرأة لها أخ من الرضاع، هل يعامل كالمحارم ولا ليس كالمحارم؟ هو في الحقيقة كحكم شرعي يا إخواني الأخ من الرضاع زي الأخ من النسب، يعني يرى من المرأة ما يراه الأخ من النسب، ويسافر معها يعتبر محرم لها ويختلي بها، لا يعني لا جرم في ذلك ولا بأس. الأخ من الرضاع كالأخ من النسب. لكن احنا عاوزين ننبه على شيء، إذا كان الأخ من الرضاع مثلا عنده 20 سنة وأخته من الرضاع عندها مثلا 20 سنة، في السن إيه؟ قد بعض، وليس هناك أمن للفتنة. أما يكون ما فيش أمن للفتنة، يكون في أسباب لحصول فتنة، نقول بقى إيه؟ لا نحاول نظبط الأمور وما نفتحش الحبل على الغارب. يبقى في حدود معينة، في حدود إيه؟ معينة. فالمهم إن الأخ من الرضاع زي الأخ من النسب، ما يفرقش، يراها تخلع عنه من النقاب ويرى ما يرى الأخ من النسب. لكن إذا كان هناك فتنة، إذا كان هناك أسباب لحصول الفتنة، إذا كان هناك خوف من حدوث ضرر، فلا يعني إيه نفتح الحبل على الغالب، والله أعلم. هل يجوز أن تطلق المرأة وهي في الحيض؟ طبعا هو يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، يعني طالما المرأة حائض إذا طلقها زوجها وهي حائض يحرم عليه. لكن هل يقع الطلاق ولا لا يقع؟ هذا معترك، معترك شديد بين أهل العلم. يعني المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق في الحيض يقع، إلا رواية لأحمد رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام ابن القيم وابن حزم يرون أنه لا يقع، والمعترك شديد في هذا الباب، فالله أعلم. لكن أنا أجيب على مسألة أن يطلق الرجل زوجته في حيض، هذا يحرم عليه والله أعلم. طيب الشحن الهواء باتنين جنيه فيأخذ اتنين جنيه ونص، طيب وأيضا سلفني اتنين جنيه ونص ويأخذ عن الشحن ثلاث جنيهات. الشحن الهواء باتنين جنيه ويأخذ اتنين جنيه ونص ليس فيها شيء، ده بيبيع سلعة، بيبيع ايه؟ سلعة. لكن تستلف من الشركة اتنين جنيه ونص ويأخذ تلاتة جنيه، العلماء قالوا ان هذا ايه؟ هذا من باب الربا، والله أعلم. طيب يعني سؤال عن الطهارة، سؤال عن الطهارة، وإن امرأة يعني ظروفها إن هي يعني تقصر في موضوع الطهارة، فماذا تفعل في موضوع الصلاة؟ بنقول إن الطهارة يا إخواننا مقدمة على وقت الصلاة، الطهارة إيه؟ مقدمة على وقت الصلاة. فلو أن هذه المرأة ضاق بها الوقت ولم تستطع أن تطهر، فلو أجلت الصلاة حتى تطهر لكان أولى، والله أعلم. هل يجوز السجود مع وجود حائل بين الجبهة والأرض؟ كان يكون مرتدي شرب يغطي جبهته، لا بأس، لا بأس. كان الصحابة يسجدون على أكمامهم وعلى يعني أطراف ثيابهم، لا بأس. هل النوم على البطن مكروها؟ أظن ورد حديث في النوم على البطن أنه يشبه نوم الشيطان، والله أعلم. عندك حاجة فيها شيخ محسن؟ قول، قول. نعم، حديث البطن ضعيف. طيب أخونا الشيخ محسن يقول إن الحديث اللي قول. نعم، ما طيب هو عموما اخوانا اختلفوا، يعني منهم من قال حديث ضعيف اللي هو يشبه نومة الشيطان، ومنهم من قال ان هذه نومة يبغضها الله ورسوله. والعهد على اخواني اللي ما عنديش علم بالموضوع ده، يعني اخواني ما شاء الله طلبة علم كبار يعني ما شاء الله. طيب هل يجوز التنخم أثناء الصلاة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ كان يلتفت المصلي عن الشمال والاستعاذ بالله ويدفع ثلاثا. يجوز كل هذا، يعني لو أن إنسان تنخم في الصلاة، يعني نفف في الصلاة، أخرج لعابه في منديل في الصلاة حتى لا يشغله، لا بأس بذلك. طب واحد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة لأنه يعني وسوس له بشيء ما، يعني عن شماله يدفع السلاسل ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بأس بذلك. إذا مرت امرأة حائض أمام امرأة تصلي، هل تبطل صلاة المرأة بسبب ذلك؟ لا، هو لا تبطل الصلاة، لكن قد ينقص أجر صلاتها إذا كانت لم تضع سترة، إذا كانت إيه؟ لم تضع سترة. هل السنة تحريك السبابة عند التشهد؟ وما القول في من يتشاء من منزله لأن استقبال القبلة يكون تجاه الحمام مباشرة. طيب بالنسبة لتحريك السبابة عند التشهد يعني أهل الحديث لهم قولان. من أهل الحديث من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة لا يحركها، ومن من قال إن يحركها وثبت في هذا حديث صحيح. فالقولان يعني موجودان، من شاء أن يشير دون أن يحرك فلا بأس، ومن شاء أن يحرك كما ذهب الشيخ أبو إسحاق والشيخ الألباني رحمه الله فلا بأس. طيب التشاؤم من البيت، موضوع التشاؤم ده غلط، هذا من الشرك، الطيرة شرك، يعني التشاؤم نفسه غلط. لكن هل هناك بيوت مشؤومة، امرأة مشؤومة، دابة مشؤومة؟ في أماكن ليست مباركة، أماكن إيه؟ ليست مباركة بتظهر من أماراتها، فهذه الأماكن غير مباركة يجوز لي أن أتحول عنها إلى مكان إيه آخر. لكن أتشاءم من هذا المكان؟ لا، أنا لا أتشاءم، إنما إيه؟ أرى أن هذا المكان شؤم، أن هذا المكان غير مبارك. فمن الفرق يا إخواني؟ يعني أنا أساسا لا أتشاءم من المرأة، لا أتشاءم من البيت، لا أتشاءم من الدابة، لكن زارت أمارات وعلامات أن هذا البيت مثلا بيتا غير مبارك، خلاص أتحول إلى إيه؟ إلى بيت آخر. يعني إذا كان الإنسان يمكن أن يكون الشؤم في شيء، إنما يكون في البيت وفي المرأة وفي الدابة. أحيانا بتبقى جايب سيارة وجديدة ومبلغ كبير ومتعبة، متعبة جدا، فهذه غير مباركة، فينبغي أن أنا أتخلص منها والله أعلم. آخر سؤال، طيب امرأة تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه إن شاء الله عز وجل، بالنسبة لما ذكرت بعض الأطعمة وما إلى هذا، فإن شاء الله هذا يعني لا بأس به، وللزوج إن شاء الله الأجر والثواب، إلا أن يكون يعني الصدقة شيئا كبيرا. يعني مثلا امرأة مثلا أعطت جارتها بعض الأرز، بعض المرقة، بعض لا بأس، بعض الملح، بعض ما فيش مشاكل من دون إذن الزوج يعني، وللزوج إن شاء الله الأجر. لكن الزوج جايب ربع شوار رز أدي لجارتي، لا، هنا إيه بقى تجاوزت الإيه؟ تجاوزت الحد في الصدقة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.